بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ضيفنا في حلقات هذا الدرس المبارك هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ حمد.
حياكم الله، حيا الله الأخوة المشاهدين.
يمتد الترحيب بكم أحبتنا الكرام، أسعد كثيرا بكم وبتواصلكم معنا، والأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة كذلك البريد الإلكتروني هي أرقام التواصل وسبل التواصل معكم، ولعل ذلك يمتد معكم في الحلقات القادمة. أما في هذه الحلقة والتي تأتيكم مسجلة فإننا نعتذر عن تلقي هذه المشاركات، ونفتح المجال للإخوة الحاضرين معنا في المشاركة في هذا الدرس المبارك. نرحب بالجميع، أهلا ومرحبا بكم شيخ حمد. كما هي العادة أن نأخذ مراجعة من خلال سؤال نعم الحلقة الماضية، ولعلنا نأخذ إجابته في هذه المرة من الإخوة الحاضرين معنا في هذا الدرس.
سبق طرح السؤال الآتي: ما معنى قول الأئمة الاستواء معلوم والكيف غير معقول أو مجهول؟
نعم
نعم يا شباب، أنا علي طرح السؤال عليك. طيب.
اختيار محير حقيقة. طيب نستمع إجابة.
هم أثبتوا حقيقة الصفات، لكن الذي نفوه هو العلم بكيفية هذه الصفة.
فمعنى قولهم الاستواء معلوم، مش معنى معلوم؟ إجابك صحيحة، لكن نريد زيادة إيضاح.
تفصيل.
نعم.
استواء معلوم أي معلوم في اللغة العربية، معنى الاستواء غير معقول يمكن إدراكه بالعقل.
الكيف غير معقول، أنه لا يمكن إدراكه أو معرفته
بالعقل.
لماذا؟ لأنه لم يرد النص بذلك، وهو مما لا يدرك بالعقل. صحيح. وهذه القاعدة كما ذكرنا تطبق في كل الصفات. المثال هنا فقط جاء في الاستواء لأن السؤال ورد عن الاستواء.
صحيح.
لكن نحن نطبق هذه القاعدة على جميع الصفات، فهي قاعدة مضطردة. نعم.
أحسن الله إليكم. طيب نشكر الإخوان الذين شاركوا معنا، نستمر في قراءة.
تفضل.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله في جوابه: وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسنادي عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب، ولا تنفي أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. انتهى. قال أبو مطيع: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه، ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة. قال: كذلك، ولكن ما يفسدون أكثر ما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة، إلى أن قال: قال أبو حنيفة: عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء. لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال: قد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال: فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء. قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
اللهم صل وسلم.
لا زال كلام المؤلف رحمه الله في الرد على هؤلاء المعطلة على اختلاف أصنافهم وتنوع مشاربهم. ومن الأساليب التي سلكها المؤلف في الرد على هؤلاء النقل عن الأئمة، النقل عن الأئمة في الرد، نعم، عن الأئمة الكبار في الرد على هؤلاء وما يخالف ما ذهبوا إليه. فنقل هنا عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت صاحب المذهب المشهور والذي ينتسب إليه خلق كثير في الفروع، يقول: وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي المتوفى سنة 197، وهو من تلامذة الإمام أبي حنيفة. وكتاب الفقه الأكبر مشهور أنه للإمام أبي حنيفة، وقد ورد إلينا برواية تلميذه أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، وورد إلينا أيضا برواية ابن حماد ابن أبي حنيفة. يقول: قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر. عندنا الفقه الأكبر يقابله ماذا؟ سيذكره الشيخ: الفقه الأصغر الذي هو الفقه العملي. أما الفقه الأكبر هو المتعلق بأصول الإيمان، المتعلق بمسائل الاعتقاد. يقول: فقال: لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان. بمعنى عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإنسان لا يكفر بذنب، في روايات عن الأئمة قيدوا ذلك ما لم يستحله، أنه لا يكفر بمطلق ارتكابه لذنب من الذنوب التي لا تصل إلى درجة التكفير، كما صنع الخوارج والمعتزلة الذين أخرجوا مرتكب الذنب، مرتكب الكبيرة، أخرجوه من دائرة الإسلام. ولا تنفي أحدا به من الإيمان، بمعنى ألا تخرج هذا الشخص المرتكب الكبيرة، ألا تخرجه عن الإيمان، واضح؟ وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا من لوازم الإيمان بالقضاء والقدر. ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد. وهذا رد على طائفتين مشهورتين، الرافضة والخوارج، الذين كفروا بعض الصحابة وتبرأوا من بعض الصحابة، فقال: لا توالي أحدا دون أحد. نعم، هم متفاوتون رضي الله عنهم وأرضاهم في الفضل وفي المكانة وفي المنزلة، فالله فاضل بينهم كما فاضل بين الأنبياء. ولهذا قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الأربعة على وجه الخصوص. ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقدمون أبا بكر على الجميع، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، ثم أهل بيعة الشجرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بدر، ثم المهاجرين، ثم الأنصار. يقول: وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. مسألة المفاضلة بين علي وعثمان مسألة جرى الخلاف فيها قديما، ثم استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي، لكن قديم هناك من خالف، الجمهور على تقديم عثمان على علي بنص قول عبد الرحمن بن عوف كما في صحيح البخاري في قصة مقتل عمر رضي الله عنه واستخلافه للستة، قال عبد الرحمن بن عوف أمام عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا متوافرين آنذاك في المدينة، فقال إني استشرت الناس حتى استشرت النساء في خدورهن فرأيت أنهم لا يعدلون بعثمان أحد. فهذا هو الذي عليه الجمهور، لكن هناك من أمسك عن المفاضلة بينهما رضي الله عنهما، ومن هؤلاء الإمام مالك في رواية وشعبة ويحيى القطان وابن حزم، لكن الإمام مالك وشعبة ويحيى رجعوا إلى قول الجمهور. هناك من ذهب إلى تقديم علي على عثمان في الفضل وليس في الخلافة، وهذا القول ينسب إلى أبي حنيفة ويروى عن ابن خزيمة والثوري، ولكن الثابت عن هؤلاء أنهم رجعوا إلى رأي الجمهور في تقديم عثمان على علي رضي الله عنه جميعا. قال أبو حنيفة الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، لا شك أن الفقه الأكبر لأنه متعلق بإيش؟ بأصول الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بها، ولهذا هو أفضل وخير من الفقه في العلم الذي هو الفقه العام، الفقه في المسائل العملية وفي كل خير. يقول ولأن الفقه ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير، لا شك كون الإنسان يفقه ويتعلم كيف يعبد الله عز وجل ويعبده سبحانه وتعالى على بصيرة من أمره خير من أن يجمع العلم الكثير، وهذا العلم لا يكون له أثر في عبادته. يقول قال أبو مطيع الذي هو راوي الفقه الأكبر عن أبي حنيفة قلت أخبرني عن أفضل الفقه، قال تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، وذكر مسائل الإيمان ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه، الشيخ يقول ليس هذا موضع إيراد مثل هذا الكلام. ثم قال قلت فما تقول في من يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر فيتبع على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال لا. قلت ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر وهو فريضة واجبة. يعني يقول ما رأيك في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه الناس على ذلك فيؤدي هذا الأمر إلى الخروج على جماعة المسلمين، وهذا منهج من المعتزلة. ولهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصوله، ويخرجون على جماعة المسلمين بالسيف بناء على هذا الأصل أنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا كما قال الإمام أبو حنيفة قال كذلك، نعم الله ورسوله أمر بالمعروف وأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن ما يفسدون أكثر ما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. الأمر معروف النهي عن المنكر بالسيف وباليد هذا موكول لمن؟ لإمام المسلمين لولي الأمر. أما المسلم أو عموم المسلمين فهم مأمورون أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر على قدر استطاعتهم باللسان بالقلب باليد في حدود مقدرة الإنسان في بيته على أبنائه على زوجته، واضح؟ أما أمر العامة وأمر عموم الناس فهذا موكول لماذا؟ لمن؟ لولي الأمر، لئلا يحصل
فوضى.
تحصل الفوضى وكما ذكر الشيخ سفك الدماء واستحلال المحارم وكل يدعي أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. واضح؟
وإذا تعرض إذا موجود جهة معينة من رجال الحسبة أو الهيئة تتولى يعني في جانب
لا شك هو الأمر منوط بولي الأمر، ولي الأمر قد يفوض هذا إلى جهة محددة مثل رجال الحسبة، مثل القضاة، أحيانا قد يفوض العلماء. كان في السابق القضاة هم المفوضون في مسألة تطبيق الأمر معروف والنهي عن المنكر باليد من قبل ولي الأمر. الشاهد أن هذا حق لولي الأمر يفوض من شاء لأجل أن تستقيم الأمور وأن يكون هناك فوضى واستحلال للمحارم وتجاوزات لا تحمد عقباها. ثم قال وقد ذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي. هذا هو الشاهد من إيراد هذا النص، عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض. ماذا قال الإمام أبو حنيفة؟ فقد كفر. لماذا؟ قال لأن الله تعالى قال الرحمن على عرش استوى. طيب أورد أبو مطيع شبهة ربما ترد على لسان هذا الرجل الذي يقول لا أعرف ربي هل هو في السماء أم في الأرض. قال وعرشه فوق سبع سماوات. قلت يعني أبا مطيع فإن قال إنه على العرش استوى قال أنا أثبت أنه على العرش استوى ماشي، لكن ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، ما أجزم أنه في السماء أم في الأرض. ماذا قال أبو حنيفة؟ قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء لأنه تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذه الحجة ذكرناها من أدلة إثبات العلو دلالة الفطرة. قلنا أن الله عز وجل فطر الخلق على أنهم يتوجهون إليه إذا دعوه إلى ماذا؟ إلى السماء، إلى جهة العلو. ولهذا الإمام أبو حنيفة هنا استدل بالفطرة. يقول وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض قال قد كفر لأن الله تعالى يقول الرحمن على عرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء. قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. سمعنا الآن من الإمام أبي حنيفة أنه يكفر من نفى صفة العلو أو من أنكر صفة الاستواء، وسنسمع أيضا عن بعض الأئمة نحو من هذا الكلام. لكن هذا التكفير يا شباب هو من باب التكفير المطلق. يعني لو جاء الآن أمامك إنسان ينكر صفة العلو أو قرأت عن إنسان ينكر صفة العلو فلا يجوز أن تكفره بعينه. تقول طيب الإمام أبو حنيفة والإمام فلان والإمام فلان كفروا من أنكر صفة العلو. نعم، يقال هذا من باب التكفير المطلق وليس من باب التكفير المعين. فهناك فرق بين التكفير المطلق والتكفير
المعين.
مثل الوعيد، الله عز وجل توعد آكل الربا بالنار، هل يجوز أن تحكم على شخص بعينه يأكل الربا أنه في النار؟ ها؟ لا يجوز. توعد القاتل بالنار فلا يجوز أن أيضا تحكم على قاتل بعينه أنه في النار. فالتكفير المطلق المروي عن الأئمة مثل الوعيد المطلق الذي جاء في النصوص. أما التكفير المعين فلا يجوز إلا هناك شروط، هناك موانع. نعم ربما هذا الشخص يتكلم بكلام كفر، يفعل فعل كفر، لكن لا يكفر لأن هناك مانع منع من تكفير هذا الشخص. ولعله يستدل على ذلك بقصة الرجل الذي أسرف على نفسه كما في صحيح البخاري الذي قال إذا أنا مت جمع بني، وقد أسرف على نفسه بالذنوب والخطايا وارتكاب المعاصي وحارب الله عز وجل. نعم، فلما قربت وفاته جمع بني قال إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الهواء، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. يقول شيخ الإسلام هذا الرجل عنده نوعان من أنواع الكفر الأكبر. الأول الشك في إيش؟ في البعث. الثاني الشك في قدرة الله عز وجل، ومن شك في قدرة الله أو شك في البعث فلا شك في كفره،
مع إسرافه على نفسه.
نعم، إسرافه على نفسه هذا أمر آخر.
نعم،
فبعثه الله عز وجل وقال ما حملك على ذلك؟ قال مخافتك يا رب، فغفر الله له. طيب، هذا الرجل ارتكب مكفر ولكنه لم يكفر، لأنه لو كفر ما غفر الله له، فمنع من التكفير أو انتفى عنه التكفير بسبب آخر. ولهذا لا يلزم من المقولة الكفر أو الفعل الكفر أن يكفر صاحبها المحدد المعين، وهذه قاعدة عامة عندنا. فالإمام أبو حنيفة هنا كفر من أنكر أن يكون الله في السماء، هذا من باب التكفير إيش؟ المطلق.
لكن عفوا الشيخ، هل هذا الحكم التكفير المطلق لمن أنكر هو يعني ما عليه الجمهور، أم أن المسألة فيها خلاف؟ يعني قول أبو حنيفة بكفر
من أنكر أن يكون الله في السماء، لا ما أذكر عادة، لأنه سيأتي الآن قول الجمهور من العلماء والأئمة، كلهم حكوا تكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، كما حكوا كفر من قال إن القرآن مخلوق. لكن إذا نزل على الأشخاص لا، الإمام أحمد يقول من قال القرآن مخلوق فقد كفر، ويصلي خلف بعض المعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق. وبهذا نعرف أن الأئمة يفرقون بين التكفير المطلق والتكفير المعين. وكثير ممن فهم هذه المسألة فهما خاطئا أنزل كلام الأئمة في التكفير المطلق على التكفير المعين المقيد، ولهذا كفر الناس بهذه المسألة، وهذا تعد وهذا تجن وهذا بدعة وضلالة، ويجر من المفاسد أضعاف ما يجره من المصالح. نعم، المسألة الثانية فيما يتعلق في النقل عن الإمام أبي حنيفة، الشيخ لاحظ ينقل عمن؟ عن الإمام أبي حنيفة الذي ينتسب إليه أمم من الناس في الفروع. لاحظ قول هذا الإمام في هذه المسألة، مسألة العلو. لو رجعنا إلى هؤلاء الأتباع لوجدناهم من أكثر الناس تعصبا، وكذلك بعض أتباع الإمام مالك وأتباع الإمام أحمد وأتباع الإمام الشافعي، نعم، من أكثر الناس تعصبا لهذا الإمام في إيش؟ في مسائل الفروع. بل ربما قال قائلهم إذا خالف النص قول الإمام فإن النص إما مؤول أو منسوخ. لاحظ كيف هذا الغلو، جعل قول الإمام هو الميزان لنصوص الكتاب والسنة. ثم إذا جاء هؤلاء في مسائل الأصول تركوا قول الأئمة.
اجتهدوا،
كان الأولى أن يتمسكوا بقول أئمتهم في الأصول أولى من تمسكهم بقول أئمتهم في إيه؟
الفروع.
في الفروع. وهذا من التباين ومن التناقض الظاهر. ولهذا الشيخ لما أورد كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله وسيورد كلام غيره من الأئمة، كما أورد كلام الإمام مالك ليرد به على أتباع هؤلاء من المعطلة، سواء كان جهميا أو معتزليا أو أشعريا، إن كنت حنفيا في الفروع فهذا كلام إمامك، لماذا عدلت عنه؟ إن كنت مالكيا هذا كلام إمامك، لماذا عدلت عنه؟ نعم،
نكمل شيء. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء؟ واحتج على كفره بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش، ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في السماء لأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعي وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو، وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروى هذا اللفظ وروي هذا اللفظ عنه بالإسناد وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصار الهروي بإسناده في كتاب الفاروق، وروى هو أيضا
الشيخ علق على كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأنه كفر من توقف فضلا عن الجاحد النافي، وهؤلاء المعطلة يصرحون بنفي صفة العلو عن الله عز وجل. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله هنا كفر من توقف في هذه المسألة. ثم ذكر الشيخ استدلال الإمام أبي حنيفة بالدليل العقلي الفطري على إثبات صفة العلو لله، ثم ذكر أخيرا أن هذا اللفظ رواه أيضا عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي عبد الله بن محمد صاحب منازل السائرين المتوفى سنة 481.
نعم شيخ حمد، يعني نلحظ في هذا المقطع الذي نقله شيخ الإسلام تيمية وقبله كلام ابن الماجشون، أنا يعني الكلام كبير وكثير، هل كان يعني نقل أم أنه من حفظ الشيخ، خاصة إذا كان علمنا أنه يعني أجاب عن هذه الفتوى كما ذكرت في
بعد العصر؟
بعد العصر
نعم، هو الذي يظهر أن الشيخ كتبها من حفظه، ولهذا أحيانا يقول وأظنه في نسخة كذا وأظنه قال كذا، وهذا مما يدل على سعة حفظ هذا الإمام في مسألة استحضاره لقول هؤلاء الأئمة، وهذا أمر مستفيف، حتى قيل أنه أحيانا يقرأ الكلام مرة واحدة فيحفظه.
وروى هو أيضا وابن
على كل حال لا يستغرب عليه وعلى أمثاله يحيى بن سعيد القطان، ربما ذكرت لكم هذا سابقا، من أئمة الحديث وسينقل عنه الشيخ، يقول طبعا آية من الحفظ في الحفظ، ولهذا أثنى عليه الإمام أحمد في حفظه، يقال أنه كان إذا مر بالسوق وضع في أذنيه قطن، قيل له ولما؟ قال لأنني لم أسمع كلاما، لم تسمع أذناي كلاما إلا حفظته، ولا أريد أن أحفظ لغط الناس في أسواقهم، يعني يشوش علي به. نعم
يعني إذا جئنا وننزل مثل هذه النماذج في هذا الواقع أو في هذا العصر، هل يعني مر عليك يا شيخ أو تعلم من المعاصرين من يعني سعة حفظه أم أنها لكل زمان؟
لا لا هارجة؟ حقيقة أحيانا لما نقرأ عن حفظ هؤلاء يحيى بن سعيد القطان هذا وغيره يستحضرون آلاف الأسانيد عن ظهر قلب. نعم. قد يقول قائل هذا ضرب من الخيال، لكن ولله الحمد والمنة وجد في عصرنا الحاضر من عنده نوع من هذه الحافظة. حدثنا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وهو من تلامذة الشيخ محمد الأمين صاحب أضواء البيان، يقول من عادته إذا أراد أن يخرج إلى درسه في الحرم بعد المغرب يطلب من ابنه أو أحد الحضور عنده أن يقرأ عليه في بعض المسائل. يقول وكان ابنه يوما هو الذي عنده، فقال له اقرأ لي في هذه المسألة ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، فيقول ابنه فقرأت عليه كلام، ثم مررت بأبيات من الشعر تقريبا يقول صفحة أو صفحتين، فأردت أن أتجاوزها. قال لا اذكر لي ما قاله الإمام ابن كثير أو ما نقله. يقول فقرأت عليه القصيدة كاملة ثم أكملت الكلام. يقول فخرجت أنا وإياه إلى الحرم. يقول لما جاء الدرس ذكر القصيدة كاملة لم يهمل منها بيتا. يقول لما خرجنا قلت له يا والدي هل سبق أن حفظتها؟ قال لم أسمعها إلا منك. شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين، خلونا نكون واقعيين، الشيخ عبد الله قبل مدة ليست بالطويلة في درسه الفجر جاءه أحد الإخوة من البادية يريد أن يسأله، فانتظر هذا الرجل، انتظر الرجل صاحب شغل، قال له يا شيخ أنا عندي سؤال بسألك وبمشي. قال له تفضل. قال أنا وقع بيني وبين زوجتي، وذكر قصة طلاق بينه وبين زوجته، ثم قال وقلت فيها هذه الأبيات. قال له الشيخ عبد الله ماذا قلت؟ فذكر مجموعة من الأبيات بالشعر النبطي، فأفتاه الشيخ وذهب. يقولون الإخوان الذين حضروا درس في المساء ذكر القصة وذكر الأبيات كاملة. فالحمد لله لا زالت الأمة، لكن لا شك أن السابقين تميزوا في هذا الأمر، ولعل هذا من أسباب حفظ الله عز وجل لهذا الدين. ولهذا لما قال أحد الزنادقة لهارون الرشيد لقد وضعت فيكم كذا وكذا من الأحاديث أحلل فيها الحلال وأحرم فيها أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، قال اخسأ فلن تعدو قدرك، عندنا ابن المبارك وفلان ينخلانها لنا نخلة، بمعنى يستطيعون تمييز الصحيح من الضعيف. نعم.
وروى هو أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب فجيء به إلى هشام ليطلقه، فقال الحمد لله على التوبة، فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب.
نعم. هذا أيضا النقل عن محمد بن حسن صاحب الإمام أبي حنيفة المتوفى سنة 189، ومحمد بن حسن قال عنه الإمام أحمد استفدت منه دقائق المسائل، أو قال استفدت دقائق المسائل من محمد بن حسن. يقول حبس رجلا في التجهم أي في مذهب الجهم، كان يسلك مسلك الجهم. يقول فتاب يعني أعلن توبته، حبسه من باب التعزير لأنه هو القاضي، فجيء به إلى هشام ليطلقه فقال الحمد لله على التوبة، فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه؟ يريد أن يتأكد هل الرجل فعلا تاب وأقلع عن هذا الذنب الذي ارتكبه، فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه، فقال ردوا. لأن الجهمية لا يثبتون أن الله بائن من الخلق، منفصل عن الخلق، يرون أن الله عز وجل مختلط ممتزج بالخلق سبحانه وتعالى. نعم.
وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان.
نعم. أيضا هذا يحيى بن معاذ الرازي المتوفى سنة 258 يثبت أن الله على العرش بائن من الخلق. قد يقول قائل كلمة بائن من الخلق هل هي واردة في النصوص؟ يقال لا، لكن الأئمة ذكروها في معرض الرد على الجهمية الذين ذهبوا إلى أن الله ممتزج ومختلط بالخلق، فجاءوا بهذه الكلمة للرد على هؤلاء وليثبتوا الانفصال التام بين الخالق والمخلوق.
هي ضد يعني بائن ضد ممتزج؟
نعم، هي ضد ممتزج، بائن يعني منفصل، ضد الامتزاج البينونة الانفصال، هذا معنى، بمعنى أن الله عز وجل شيء والخلق شيء آخر، أولئك يقول لا، هناك امتزاج، هناك اختلاط، الله حال، الله متحد. ولهذا قال الأئمة لا، الله بائن منفصل عن الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما، بمعنى أن ذاته بائنة، أما علمه فمحيط بكل شيء وأحصى كل شيء. لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب، يمزج الله إيش بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان. كما قلت لكم الجهمية يرون أن الله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم
سيدكم الشيخ، هناك يعني جملة من الأسئلة كانت وردت عبر البريد الإلكتروني وفي الحلقة الماضية وقد أجلناها إلى هذا اللقاء. الأخ عباس محمد دخل من العراق يسأل يقول ما حكم من نفى رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة بما يحكم عليه؟
يحكم عليه كما يحكم على أي شخص نفى صفة ثابتة لله عز وجل، أنه مبتدع ضال، يبين له الحق. نعم ربما نسمع من كلام الأئمة أنهم يكفرون من نفى رؤية الله في الآخرة، لكن هذا من باب التكفير المطلق. أما الشخص بعينه إذا نفى رؤية الله فيقال له مبتدع ضال،
فعله فعل كفر.
نعم الكلام هذا لا يجوز، لكن لا يكفر بعينه لأن له غالبا شبهة، إما تأويل أو جهل أو إلى آخره.
يعني ممكن يقال من قال مثل هذا الكلام فقد كفر دون أن يعني يشار إليه، أو يخشى على من قال هذا؟
لا يخشى أنه ينزل، لكن ستلحظ أن الأئمة أحيانا يقول من أنكر رؤية الله في الآخرة فقد كفر، لأنه أنكر دلالة هذه النصوص. لكن هذا على وجه العموم، أما إذا جاء المسألة من فلان أو فلان فلا يكفر. المعتزلة يجمعون على أنهم على نفي رؤية الله عز وجل في الآخرة، ومع ذلك يقول شيخ الإسلام المعتزلة من 73 فرقة وبإجماع العلماء أن هؤلاء 73 ليسوا كفار. نعم.
خالد علي إبراهيم من ليبيا يقول أريد أن أعرف كلام شيخ الإسلام في مسألة قدم العالم بتسلسل الحوادث.
مسألة قدم العالم من المسائل التي شغب بها على شيخ الإسلام. الذين قالوا بقدم العالم هم الفلاسفة، وكفرهم العلماء والأئمة بهذه المقالة.
ماذا يقصدون منها؟
يقصدون منها أن هذا العالم لازم لذات الله أزلا وأبدا، كلزوم الضوء للشمس، وبهذا يكون العالم قديم بقدم الله. إذا كان الله عز وجل هو الأول فالعالم هو الأول، هذا معنى القول بقدم العالم. يعني العالم لم يبتدئ من العدم كما يعتقده المسلمون، هذا القول بقدم العالم، وهذا يقول به الفلاسفة وكفرهم الأئمة بهذه المقولة. لما جاء مسألة تسلسل الحوادث وتسلسل الفاعلية بالنسبة لله عز وجل، ألزم أعداء شيخ الإسلام شيخ الإسلام بهذه المسألة، وقالوا أنه يقول بقدم العالم، وشغب عليه بها قديما وحديثا. فيه الآن من يتبنى من أعداء شيخ الإسلام هذه المسألة ويبرز هذه المسألة، والشيخ بريء من القول بقدم العالم براءة الذئب من دم يوسف، بل هو كفر الفلاسفة بالقول بقدم العالم ورد عليهم بالعقل والنقل. وإنما مسألة التسلسل كون الله عز وجل لم يزل فاعلا، فهذا لا يلزم منها أن يكون العالم قديم. فالشيخ يقول أصلا إذا قلنا أن الله فاعل والمخلوقات كلها مفعولة فدليل على أن الله متقدم عليها، لأن الفاعل دائما يتقدم على المفعول. هل المفعول يأتي قبل الفاعل أو مع الفاعل؟ لا الفاعل قبل. فكون الله عز وجل فعل هذا الأمر، خلق، رزق، أحيا، أمات، هذا دليل على أنه فاعل، والمفعول متأخر، فلا يلزم من ذلك القول بقدم العالم. فهذا إلزام بما لا يلزم، وإنما هو من باب التشويش والتشغيب على هذا الإمام.
نسأل الله عليكم. هناك سؤال من أخوان، تفضل.
فضيلة الشيخ، ألا نستطيع أن نرد على من قال لا ندري أن الله في السماء أم في الأرض، بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الجارية التي قال لها إن الله فأشارت إلى قالت في السماء فأقرها على ذلك؟
بلى، يرد عليهم بهذا وبغيره. هذا الرد عليهم بالفطرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية كما في صحيح مسلم أين الله، فأجابت بفطرتها أنها في السماء. لكن هؤلاء لا نتوقع أنه غاب عنهم هذا الحديث، لكن أجابوا كما ذكرنا سابقا حول هذا الحديث. منهم من يقول خبر أحد، ومنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه الجارية على مستوى عقلها ولم يرد عليها، إلى آخر من الكلام الذي لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم.
طيب في سؤال؟
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أقول لمن كانت خاتمته سيئة أنه في النار أو أنه سيعاقبه الله يوم القيامة؟
لا، الصحيح وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإنسان إذا مات على الإسلام أو على الإيمان مهما أسرف على نفسه بالذنوب فإنه يخاف عليه ويخشى عليه، لكن لا يجزم له لا بجنة ولا بنار. كما أن من مات على الإيمان وعلى التقوى وعلى الصلاح قد يرجى له إن شاء الله خير، نعم ترجى له الرحمة، لكن لا يجزم له بالجنة. فلا يقطع لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له النص فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. روى أيضا
وهذا أيضا كلام علي بن المديني المتوفى سنة 234 شيخ الإمام البخاري، ولهذا قال عنه الإمام البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، وهو من حفاظ الدنيا رحمه الله. سئل ما قول أهل الجماعة أهل السنة والجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله، الشيخ دائما يورد الشاهد إثبات صفة العلو وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، سئل يعني اعترض عليه فقيل إذن ما معنى قوله سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هذا يتنافى مع صفة العلو، ماذا رد عليه؟ وهذا هو رد الإمام أحمد وهذا هو رد الإمام مالك، كلهم قالوا عند هذه الآية قال فقال اقرأ ما قبلها واقرأ ما بعدها، بدأت بماذا؟ بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وختمت بالعلم إن الله بكل شيء عليم، فدل على أن المعية هنا المقصود بها معية الذات ولا معية العلم؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم أي معهم بعلمه، لا تأتي تبتر الآية عن أولها وعن آخرها، اقرأ ما قبلها وما بعدها فيتبين لك المعنى الصحيح. نعم.
وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال فقال تفسيره كما تقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله.
إذن هذه كلها أيضا آثار عن هؤلاء الأئمة، أئمة أهل الحديث، أبو عيسى الترمذي محمد بن عيسى صاحب السنن، وأيضا أبو زرعة الرازي المشهور الإمام. نعم.
وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الأسفرايني في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة فإنه قد وصفه بصفة
صفتي لا شيء
فإنه قد وصفه بصفة لا شيء انتهى. محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى على هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات.
نعم، وهذا أيضا ناقل اللالكائي هبة الله بن الحسن المتوفى سنة 418 عن هو صاحب أبي حامد الإسفرايني أحمد بن طاهر متوفى سنة 406، نقل في كتابه أصول السنة المطبوع الآن شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب، نعم، من غير تفسير. ذكر الشيخ أن قول محمد بن الحسن كقول غيره من الأئمة كما سيأتي إذا قالوا من غير تفسير، أن المقصود من غير تفسير الجهمية، لأن الجهمية فسروا هذه النصوص على خلاف ظاهرها، فقالوا استوى استولى، نزل نزل أمره إلى آخره، نعم، ولا وصف ولا تشبيه. فمن فسر اليوم أي تفسير الجهمية شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق جماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، بمعنى أجروا هذه النصوص على ظاهرها وعلى حقيقتها، لم يتعرضوا لها بتأويل كما تعرض له أو كما صنعه المتأخرون، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، بمعنى ظواهر هذه النصوص إذا سئلوا عن الصفة تلوا النص الوارد في هذه الصفة. يقول: فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، فإنه قد وصفه بصفة لا شيء. نعم، الجهمية ينتهي أمرهم إلى أن يصفوا الله عز وجل أنه لا شيء، لأنهم سلبوا عن
الصفات
جميع الصفات، ليس بكذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، في النهاية لا يبقى وجود لهذا الشيء الموصوف.
صحيح.
نعم،
لعلنا نقف عند هذا المقطع، وقبل أن نختم الشيخ لعلكم أيضا تذكروا الأخوة سؤال هذه الحلقة.
طيب،
أخوة المشاهدين والأخوة الحاضرين معنا.
السؤال: ما الفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين؟
ما الفرق
بين التكفير المطلق والتكفير المعين؟
طيب، إذن السؤال: ما الفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين؟ وهو ما ننتظر إجابته من الأخوة الحاضرين ومنكم على وسائل الاتصال التي ذكرت عبر البريد الإلكتروني. وحتى نلتقيكم في الدرس القادم، لا يسعنا في ختام هذا الدرس لن نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة في كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، حتى نلقاكم نستدعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.